هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظر الناس، فتقدم وامش إليها واجعل عمرك كالأعراف.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى،
ذا باب التوبة مفتوح في بشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في اللقاء السابق عن عصمة الأنبياء وعن نضج مشاعرهم البشرية، وأنها جزء من الأسوة الحسنة، وأن الله تعالى قد أبقاها فيهم من أجل هذا، يشعرون بالشوق وبالخوف وبالحنين وبالفزع وبالغضب حتى يكونوا أسوة للبشر، وأنه لو جمد قلوبهم ومشاعرهم لما أمكن أن يكونوا أسوة للبشر أبدا، وأنهم من أجل هذا تعلموا بالشرع وبالوحي كيف يهذبون هذه المشاعر، فعلموا هذا لأممهم، وأن هذه أيضا هي السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الله فعلم البشر. ولكن يأتي سائل ويقول: ولكني أقف أمام أمور ضخمة جدا في القرآن لا تندرج تحت هذا، ولا أفهمها ولا أقبلها. يعني يوسف الصديق يعني يقبل مراودة المرأة ويوشك أن يقع معها في الفحشاء وفي الزنا وفي العلاقة الآثمة لولا الظروف الطارئة التي حدثت فمنعت عنه ذلك. يعني لولا ذلك لوقع معها، فيكون هناك نبي قد وقع والعياذ بالله في الزنا؟ يعني نبي مش ممكن، مش قادر أتقبلها، كيف يقول الإسلام ذلك؟ والحقيقة مبكرا الإسلام لم يقل هذا، إنما هو فهم هذا بس بسرعة، لأني شعرت بغيرة على سيدنا يوسف، إنما سوف أشرح. ويقول قائل آخر: يا أخي وليس يوسف وحده، وإنما انظر إلى إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن ويعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد الكواكب، فلما رأى القمر قال هذا ربي، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما رأى الشمس قال هذا ربي. معقول؟ يعني طب إزاي يا جماعة؟ يعني يعبدوا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وبعدين يهتدي بعد كده؟ كيف يكون هذا ويفعل ذلك؟ طب افرض انه عمله حتى حيلة، انما ده هو بقي يسجد له فترة، فما يعني فعل السجود هذا مباح ولا غير مباح؟ ثم غير كده، ده احنا شايفين حاجات تانية الحقيقة بصراحة، احنا يعني مش عارفين نتكلم ولا لا. يعني سيدنا يوسف مثلا يتهم اخوه بانه حرامي، يقول له يعني: ايتها العير انكم لسارقون، يقول لهم انتوا سرقتوا، هم لم يسرقوا، علشان يستطيع ان ياخذ اخوه اسير ويقبض عليه ويحبسه، يقوم يرجع يلم الشمل تاني يعمل حيلة زي دي. لا يعني معلش، احنا فاهمين عصمة الانبياء وقدر الانبياء كما ذكرنا بالتفصيل في اللقاء السابق. يعني طبعا اللي مش هيكون سمع اللقاء السابق قد يشق عليه ان يفهم، لاني تكلمت كثيرا في هذا الامر، انما ربنا ييسر. يعني نفهم، لكن مش قادرين نوائم، مش قادرين نوزن. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا الكلام معناه أننا محتاجون جدا أن نتعلم العلم، علم التفسير، نتعلم القرآن، نفهم، لأنه اللي بيقول الكلام ده يعني واحد لا حول ولا قوة إلا بالله حظه من العلم صفر زيرو خالص. وقبل أن أتكلم في القواعد العامة خلوني أرد على هذه الأمثلة، لأن أنا عملت شبهة عند الناس لازم الأول أرد عليها وإلا تبقى مشكلة. يوسف عليه السلام لا وقع في الفاحشة ولا فكر ولا استجاب حتى للمرأة أبدا. يوسف رفض وأبى تماما من أول لحظة لآخر لحظة، إنما عدم معرفتنا بكلمات اللغة العربية هي التي أوقعتنا في اللبس. الله تعالى يقول، تعالى نمسك الآيات، الله تعالى يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم يحكي القرآن ويقول: ولقد همت به وهم بها. في ناس كتير غلابة قوي فاكرين إنه همت به وهم بها يبقى هم بها يعني كان ناوي يقع معاها في العلاقة الخاصة دي بين الرجل والمرأة. يا غلابة يا مساكين، من الذي قال هذا؟ كلمة هم يعني 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 انت عارف لما واحد يهم بشيء، يهم بشيء يعني ينوي أن يفعل شيئا، فكلمة يهم لوحدها لا تكفي، لابد من كلمة وراءها تفسرها. هم بإيه؟ من هم بحسنة ثم لم يفعلها، ولا من هم بسيئة ثم لم يفعلها؟ هممت أن أضرب، ولا هممت أن آكل، ولا هممت أن أسافر، ولا هم بإيه؟ فلا بد من الكلمة التي وراءها. إنما ناجي يقول والله لقد هم بها يبقى معناها أنه هم بها أن يقع بها، لا، ما إيه اللي حصل؟ فسرتها آيات القرآن نفسها، نفس آيات القرآن. وعلى فكرة قبل أن أكلمكم عن تفسير آيات القرآن لها، اوعوا تقعوا أسرى للإسرائيليين، لأن بنو إسرائيل منهجهم إهانة الأنبياء، دي قاعدة. يعني عقيدة بني إسرائيل، عقيدة اليهود كعقيدة، منهجهم إهانة الأنبياء والتحقير من شأنهم، ده مبدأ من مبادئ العقيدة عندهم. إزاي؟ يعني مثلا هم يقولون إن يعقوب هو إسرائيل، وإنه أصبح هو يعني إنسان عظيم جدا جدا جدا، وأخذ النبوة بدراعه بالقوة. كيف؟ والواقع دي هم يهينون فيها الله عز وجل، والله لا يهان حاشاه ذلك، إنما يقصدون هذا. يقولون ده ربنا رفض أن يعطي يعقوب النبوة، ورفض أن يعطي يعقوب الرسالة، لأنه كان هيعطيها لأخوه الكبير، لأنه كانت سنة الله في أنبياء بني إسرائيل أنه يبارك الأخ الأكبر، يخليه هو اللي نبي. فأخوه الكبير كان اسمه عيسو، فالله قرر أن يكون عيسو نبيا، إلا أن يعقوب كان مفتح وكان بصيرا، فعرف أن الله ينزل بالليل ليتفقد أحوال العباد، فترصد له خلف شجرة، فلما رآه قادما من بعيد نظر إليه فعرفه، قال أيوة فعلا هو ده ربنا، فانقض عليه وأنشب أظافره في عنقه وظل يصارعه، وقال له باركني، قال لقد باركت أخاك عيسو. خلاص أخوك، قال له لا أنا اللي أستحق النبوة، قال له لا عيسو، لا أنا، لا عيسو مانيش دعوة، لا أنا بقول لك. انظر إلى الخبل. يقول فظل يتعاركان، يا يعقوب سيبني، الصبح هيطلع والعباد بتوعي هيصحوا يلاقوا ربهم كده ما يصحش، عيب. قال له لا يمكن أسيبك غير لما تباركني. فظل الرب كما يزعم هؤلاء المخبولون، ظل، استغفر الله، والله ما أريد أن أقول عنهم هذا وما يليق حتى يعني، لكن على كل حال الواقعة تنطق بهذا. فقال، فلما لقى نفسه الصبح هيطلع وهيتفضح، قال له خلاص اذهب فقد باركتك، فتركه يعقوب بعد ان كان قد صرعه واوقعه في الارض. ايه ده؟ ويقول ان الله، يقولون ان الله فقير واحنا اغنياء ويد الله مغلولة، وايه ده ايه ده؟ ثم يقولون عن الأنبياء لهم رأي في الأنبياء فظيع، هذا زنى وهذا، يعني مثلا يرون أن أحد الأنبياء كان يضاجع ابنته في الحرام وحمل منها، وأن نبي كذا. طب يا شيخ حازم، ما أنت بتقول لنا يعني إياك والإسرائيليات ليه؟ إحنا مالنا ومال لأن أصل قصة سيدنا يوسف التي أحكي عنها معظم المصادر التي جعلت الناس يتصورون أن يوسف أوشك أن يقع بالمرأة قادمة من قصص بني إسرائيل، وإحنا كتب التفسير عندنا فيها إسرائيليات مش مدسوسة يعني، مكتوبة صراحة لك وقد ورد من روايات بني إسرائيل كذا. لذلك لا يصح أن ننظر إلى الإسرائيليات مطلقا، هؤلاء قوم يقصدون إهانة الله وإهانة النبيين ولا يعرفون لهم توقيرا.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
كان موقف الإسلام من روايات بني إسرائيل أنه لا يصدقها، ولكنه لا يقول إنها كاذبة لأنها إلا إذا خالفت الوحي، لأنها قد تكون من الكتاب التوراة والإنجيل قبل التحريف، فلا يصدقها ولا يكذبها موقفه منها، لا يتكلم عنها، إنما لا نحولها إلى جزء من أفهامنا ونقول لقد حدث كذا. ده يعني حرام، حرام أن نحولها ونذكرها في التفسير عن قصة يوسف. الدليل على أن كلمة هم ليست أنه هم بالفحشاء صريح القرآن، الله تعالى يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه حاجتين شيئين وليس شيئا واحدا، السوء والفحشاء. الله، العطف يقتضي المغايرة، السوء والفحشاء. يبقى الفحشاء كان خطر مخشي منه، وهناك شيء آخر مخشي منه هو اسمه إيه؟ السوء. طب ما هو السوء؟ أنا هقول لك الذي حدث، وكما ورد في الروايات أنها وهي زوجة هذا الكبير إنسان من علية القوم تعرض نفسها على خادم بل على عبد لها، هو صحيح جميل ولطيف وشاب حلو لكن خدام بالنسبة لها، فقالت له تعالى وتراوده عن نفسه بكلمات حلوة وتكسر وما إلى ذلك، فلما وجدت عينه حملقة وأنه رفض وغضب وقال معاذ الله إيه اللي بتعمليه ده، فشعرت بانهزام بكسرة نفسها بأنها أهينت، فمن الغيظ ضربته، فكان فهمت به، همت به هي خلي بالك في البداية قال راودته عن نفسه غير همت به، همت به لتضربه، القرآن يقول ولقد همت به يعني قامت عليه، فإذا لو كان الأمر هو نفس المعنى يبقى تكرار، إنما الله تعالى يقول راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، وبعدين همت به يعني قامت إليه لتضربه، فلما قامت إليه لتضربه هم بها ليدفعها عن نفسه. كويس، زي قول الله تعالى هموا بإخراج الرسول وإياكم، عايزين يخرجوكم، هموا بدأوا في إخراجكم. كويس، فهم بها ليدفعها عن نفسه، فكانت تحصل خناقة يضربوا بعض ويخربشوا بعض الضوافر وبنيات لكميات، فأصبح يخشى على يوسف من أمرين، من السوء ومن الفحشاء، من الضرب أن يصيبه سوء بهذا الضرب وبهذه الإهانة وبأنها تقلع الشبشب وتضربه بيه، وإنه ما هي المسألة حاولوا تفهموا دي ست البيت بتضرب خدام يعني، ففيها إهانة وفيها، فخشي السوء وخشي الفحشاء، فالله تعالى لكي يصرف الخناء ولكي يصرف في نفس الوقت الوقوع في الفاحشة فاجأهم ببرهان ربه الذي هو على الراجح الذي أراه عند كثير من المفسرين اللي هو البوق النفير بتاع الملك لما جاء برهان، أو هو يعني لم يكن حقيقة بوق أو نفير لكن مثل البوق والنفير اللي هو ما يدل على أنه الراجل الكبير ده جاء، الراجل الذي يملكه الذي يملك يوسف سمع الأبواب فتح افتح يا سعادة الباشا وصل يا فندم سمعوا. فالمرأة خافت على نفسها أن تفضح ويوسف وجدها فرصة أن يهرب. يبقى طب أنت بتقول لي أن برهان ربه هو برهان الملك بدا بيقول ربه يعني ربنا. لا ما هو قبلها بسطرين فقط بيّن لنا أنه سيستخدم كلمة الرب عن البشر. قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بيقول أنا لن أخونه بالغيب لأنه ربي يعني مالكي كما يقول وألفيا سيدها لدى الباب. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يعني يسقي مالكه الراجل الكبير اللي بيملكه. فكلمة رب فضلت سورة يوسف تذكرها 3-4-5 مرات على إنها هذا الرجل الذي يملك يوسف. كويس عشان يبقى واضح. يبقى إذن يسقي ربه خمرا ارجع إلى ربك فاسأله ربك ربه ربه. فلما يقول لولا أن رأى برهان ربه يعني رأى الدليل على قدوم موكب صاحب البيت. فلما رأى الدليل على قدوم موكب صاحب البيت حينئذ أسرعوا الاثنين يجروا على الباب. وإلا خليك معايا بقى في الأدلة خلينا اشتغل محامي وقاضي ونيابة شوية. هو لو كان يوسف بدأ يستجيب للمرأة وبدأ يخضع له وسمعه ما يدل على إن صاحب البيت جاي كانوا هيجروا هما الاثنين على الباب عشان يفضحوا نفسهم ولا هيجروا على الدولاب تقول له تعالى خبيك في الدولاب تعالى خبيك تحت السرير تعالى نستخبى هس ما تعملش صوت لحسن ياخدوا بالهم منا. إذن جريهما على الباب للقاء الملك معناه اختلاف بينهما. ما بنفهمش يا جماعة. لو كان يوسف والمرأة متفقين وبدأ يحصل ملاطفة بينهم وكما يقول الإسرائيليون والعياذ بالله أنه بدأ يفك ملابسه ليقبل عليها حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف. لو كان كده كان لما يلاقوا الملك هم الاثنين يختفوا منه. إنما المسألة واضحة. والدليل الأدل على ذلك قول النساء التي قطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. بل شهادة المرأة قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. لو كانت المرأة رأته وقد بدأ يفك ملابسه ليقبل عليها ما قالت فاستعصم. كانت تقول ولقد راودته عن نفسه ويدوبك لما قدرت أقنعه لولا بس الظروف إن جاه الراجل وكذا. فإذا الأدلة سبحان الله واردة في صريح الآيات أن يوسف قد استعصم والمرأة شهدت له بذلك والنساء شهدن له بذلك وأن الجري إلى الرجل معناه هكذا وأن شهادة قريبها اللي قال إن كان قميصه قد من دبر فصدق من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هو كان قال إيه قال هي راودتني عن نفسي وأنا بجري منها. فالرجل قال لا مدام هدومه اتقطعت من وراء يبقى وهو بيجري منها شقت. شفت بقى يبقى لما اقول لك كذلك ينصرف عنه السوء اللي هو الضرب انه بيجري منها وهي بتشده تقول له تعالى هنا وهو بيجري. هو هي كانت تشده لانها ادركت انه يريد ان يفر الى موكب الملك. هي مش بتشده تقول له تعالى. ما هو على فكره لو كانت تشده اليها وهو قدامها لتقبله او لتقبل عليه لن تمزق القميص من 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 الامام. انما الدليل على أن السوء معناه الضرب والخناقة أنها مزقة من الخلف لأنه يجري نحو الملك. إذن يا إخوة يوسف لا أقبل على المرأة ولا أوشك ولا فكر ولا حتى استرخى ولا استجاب ولا ضعف وإنما ظل قويا مستعصما معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فاستعصم يرفض في كل لحظة لولا أراجيف الإسرائيليين التي هم عليها ولولا ضعف لغتنا العربية وعدم فهمنا. وأما همت به وهم بها فقلت لكم إنه الهم بالضرب والهم بالشجار والهم بالخناق كما ورد في القرآن. ما الآيات تقول هكذا أظن الأمر واضح. ك كذلك نفس الأمر بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الله تعالى نفى عنه بعبارة، سبحان الله يا ربي، بعبارة خاصة به صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم عبارة جت له هو بالذات، قال ولم يكن من المشركين. غريبة أوي دي، عبارة غريبة جدا. القرآن يقول عن نبي من الأنبياء لم يكن من المشركين، طب ما هو طبعا كل الأنبياء لم يكونوا من المشركين، لماذا لم يذكر هذا عن موسى؟ لماذا لم يذكر هذا عن عيسى، سليمان، داود، أيوب، يونس، هارون، صالح، زكريا، يحيى، نوح، أي حد لم يقل عنه هذا إلا إبراهيم فقط. ليه؟ لأنه ذكر أشياء، قصص ستجعل الناس تظن أن إبراهيم كان في لحظة من اللحظات مشركا. فأراد القرآن أن يقول بهذا اللفظ لم يكن. ولم يكن، أنا عارف طبعا أن ولا حد عارف عربي ولا الدنيا بيضة وحرام علينا والله، لما الفعل المضارع يكن ده تدخل عليه لم تحول إلى أنه يفيد الماضي، فأقول لك أنا لم أحضر، أحضر ده فعل مضارع، إنما لم أحضر يعني من قبل لم أحضر، تقول لا، أقول لك لم أرى، ما شفتش أبدا في الماضي. فحينما يقول الله تعالى لم يكن من المشركين، يعني ليست هناك ولا لحظة واحدة سابقة على لحظة القول، على لحظة قول لم يكن، لا توجد ولا لحظة واحدة سابقة كان فيها إبراهيم مشركا أبدا. يبقى كل الماضي لم يكن مشركا أبدا. حتى عندما في واقعة الشمس والقمر والكوكب، أيوة، لأنه قال لم يكن من المشركين. فلو كان إبراهيم مشركا في هذه اللحظة لما صدقت عليه كلمة لم يكن. تعرف لو القرآن قال وما كان من المشركين، أو إنه ليس من المشركين، إنما قال إن إبراهيم كان أمة، كان عظيما، رجلا عظيما كبيرا، قانتا لله حنيفا، ولم يكن أبدا ولا في أي لحظة من المشركين. الله، أمال إيه واقعة الشمس؟ هذا ما فعله إبراهيم من أنه يستصحب منطق المشركين ليبين لهم خطأه. إيه ده، أنتوا بتعبدوا إيه، الكوكب؟ والله ده حلو فعلا، ده بيلمع وجميل وفعلا لا يوجد مثله، طب كيف أعبده؟ خلاص أنا موافق، هذا ربي. فلما أفل قال أنا عايز ربنا الوقتي، قالوا له مفيش، بح، خلص، مفيش ربنا الوقتي، نبطشيات، هو الشيفت بتاعه بالليل، إنما ما عندوش الصبح، ما ينفعش، ما ينفعش، قال ما ينفعش. وذهب لعبدة القمر، وذهب لعبدة الشمس، وذهب لعبدة البشر، ربي الذي يحيي ويميت قال أنا يحيي ويميت، وذهب لعبدة الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا. طب هو الصنم كسر، لما هو كسر كل الأصنام وقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إبراهيم المفروض يقول لهم هؤلاء لا يفعلون شيئا، إنما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، طب ما ده كذب. إنما بين الله تبارك وتعالى بكلمة عظيمة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الله، يعني إبراهيم لم يفعل ذلك كذبا ولا مخالفة ولا انحرافا، وإنما هو اتبع طريقة للحجة نحن أذنا له بها وآتيناه إياها، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يبقى الإسلام بيعلمنا. ولذلك ورد على الإمام أبو حنيفة القصة اللطيفة، إنه هو كان عنده معاد مع الجماعة اللي هم الملحدين، قالوا له إحنا صح، والمسلمين بيقولوا لا إحنا اللي صح. فسيدنا أبو حنيفة أعطاهم معاد يناظرهم، تأخر عليهم، قالوا تفضلوا، أدي أبو حنيفة اللي كان ناوي يعلمنا الإسلام، خاف منا ولم يستطع مواجهتنا، جاء متأخرا. أنا آسف يا جماعة والله اتأخرت عليكم، ولكني عندما أردت أن أعبر النهر إليكم لم أجد سفينة، ثم فجأة وجدت الأخشاب الأمواج بترميها تتجمع، ثم استقامت، ثم صنعت سفينة، ثم جاءتني فركبتها فجئت إليكم. قالوا ايه ده انت جايب لنا واحد مجنون؟ وده لم يحدث، ولكن ابو حنيفة ألف هذه القصة ليقول لهم لا صنعة بغير صانع، لا مركب بغير صانع، وبالتالي لا كون بغير الله عز وجل. أبو حنيفة كان يكذب؟ لا، كان يسير على كلمة وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم. كذلك في واقعة يوسف عليه السلام، فإن الله تعالى قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إلا عمل ده كان بمشيئة من الله. إذن أيها الإخوة، نفقه ديننا ونفقه أن الأنبياء هم الأكرمون، وأن الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وأن الله أتم عليهم فضله، وأنهم على الجادة، وأنهم معصومون، وأن ما جرى من سوء فهم عند المسلمين لآيات القرآن إنما هو في حقيقة الأمر ضعف منا. أيها الإخوة، اسمحوا لي بكلمة هامة في ختام هذا اللقاء، في ختام هذا اللقاء الكريم. والله يا إخوة، لن نبلغ الخشية من الله إلا بمثل هذا المنهج الذي نسير عليه في هذا اللقاء. الخشية من الله، الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله من العباد إلا من كان عالما، إلا من، والعالم يعني أنت الشاب بتاع سنة وإعدادي وجامعة والست اللي في البيت والراجل، إذا تعلم آيات القرآن عالم بها، هو ده ما يعقلها إلا العالمون. لا خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلم الخشية، آيات جعلناه آيات في صدور الذين أوتوا العلم. الخشية من الله لن تتحقق إلا بهذا التناول لآيات الله نفهمها. فاستقيموا على هذا المنهج ونستمر عليه، ولعل الله يفتح لنا أبوابا نلتقي حول دائما حول رحمة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.